الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا في درس الأمس جملا مما يتعلق بالمنقطعات في علم الحديث، وتكلمنا عن المنقطع الاصطلاحي وعن بقية الانقطاعات. فالمنقطع في علم المصطلح هو ما لم يتصل إسناده من أي جهة، هذا تعريف العام. هذا التعريف جرى عليه المصنف هو التعريف العام للانقطاع. وأما المنقطع الاصطلاحي فهو الحديث الذي يسقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي، ويكون الانقطاع من خلال السند كما تقدم. والمرسل هو من قسم المنقطعات، إلا أن الانقطاع يكون من الجهة التي فيها الصحابي فيسقط من دون الصحابي، وكذلك المرسل الخفي. وعلمنا الفرق بينه وبين التدليس، من أن المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بلفظ محتمل، وأيضا المعضل وهو سقوط اثنين أو أكثر على التوالي خلال السند، وبعضهم ربما مثل له بسقوط اثنين من التابعين كرواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بأن الشعبي من تابع التابعين، وإلا سيكون مرسل. والمعلق عرفنا أنه السقط من جهة المؤلف. فعندنا الآن كم أنواع من السقوط؟ من خلال السند، ومن جهة المصنف، ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الصحابي. فإذا كان السقط من جهة المصنف يسمى معلقا، إذا كان السقط من دون الصحابي يسمى مرسلا، إذا كان السقط خلال السند عندنا المنقطع، المعضل، المدلس، المرسل الخفي، سيكون أربع أنواع. قال: والمعنعن، وهو ما أتي فيه بلفظ عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. قال البيقوني: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وقد تكون العنعنة في جميع السند فيقال مسلسل بالعنعنة، وقد تكون العنعنة في موطن واحد من السند. فإذا كانت العنعنة في موطن واحد أو في مواطن، كيف نتعامل معها؟ يتعامل معها على حالين: الحال الأول بالنظر إلى المعنعن، بالنظر إلى المعنعن على ما يأتي في باب التدليس، وأنهم ينقسمون إلى خمسة أقسام. الأمر الثاني بالنظر إلى الكتاب التي فيه العنعنة، فإذا كانت العنعنة في الصحيحين فالأصل فيها أنها محمولة على السماع والاتصال، وإذا كانت العنعنة خارج الصحيحين نظرنا للراوي الذي قال في حديثه عن، فإذا كان ليس بمدلس فهي مقبولة ولا تضر منه العنعنة. وسيأتي مزيد بيان في التدليس، لأن التدليس والعنعنة بينهما نوع ائتلاف. ويتكلم العلماء هنا على مسألة: هل يلزم طول الصحبة للشيخ والعالم أم لا يلزم؟ والصحيح أنه لا يلزم. ويتكلمون أيضا عن مسألة شرط البخاري وشرط مسلم، لأن البخاري اشترط اللقي مع ثبوت السماع في الجملة، وهذا المذهب الذي ارتضاه البخاري هو مذهب مشايخه كعلي بن المديني. وقد رد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على هذا المذهب، وشنع وشدد في رده، بل اعتبره من الأقوال المبتدعة التي لم يسبق إليها القائل ولم يسمي شيخه البخاري ولم يسمي غيره، وإنما استنبط العلماء أنه يرد على البخاري في هذه المقدمة التي هي في كتابه الصحيح. والصحيح أن شرط البخاري أثبت، لأنه يشترط السماع في الجملة ويشترط تيقن ذلك، يعني لابد أن تجد هذا الشيخ في يوم من الأيام وتسمع منه. وأما شرط مسلم فيكتفي بإمكان اللقاء، وهذا الذي عليه الجماهير وعليه العمل، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يطعن في سماعه من فلان، إمكان اللقاء مع عدم الطعن في سماعه. أما إذا وجد من يطعن في سماعه ويقول لم يسمع، فالمثبت هنا يقدم على النافي، والإثبات هنا نفي السماع، الإثبات هنا نفي السماع. والقول في الأنأنة كالقول في العنعنة، والفرق بينهما أن الراوي يقول في الحديث المعنعن عن، وفي الحديث المعنعن أن فلان أو أن فلان فعل وكذا. إذن عرفنا العنعنة وأنها تحمل على الانقطاع في حال رواية المدلس لها، وإلا فالأصل فيها الاتصال. وأنتم كما تلاحظون في كل يوم عندما نقرأ الأسانيد نقرأ فيها عن، ونقرأ فيها أخبرنا، ونقرأ فيها حدثنا، ونقرأ فيها قال. هذه الألفاظ عند العلماء لها مقاصد، ولعله يأتي الكلام عليها، فلا بد من الانتباه لمثل هذه. يعني لفظة عن قد تغير الحديث من المردود إلى المقبول، أو من المقبول إلى المردود. كلمة عن، ابن إسحاق إذا روى حديثا وقال فيه عن يصبح الحديث ضعيفا، وإذا روى حديثا وقال فيه حدثنا يصبح الحديث مقبولا. فإذن ينتبه الطالب لمثل هذه المقاصد، وهذا يدل على عناية أهل الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم ميزوا بين الألفاظ في نقله. وأيضا بعض الناس في مجموعة إذا قال عن حديثه غير مقبول، وفي مجموعة أخرى إذا قال عن حديثه مقبول، كالحسن البصري إذا قال عن الصحابة يطلب العلماء التصريح بالتحديث، أما إذا قال عن غير الصحابة حديثه مقبول، فهو إمام ثقة. لكن في باب الصحابة يشترطون فيه التصريح بالسماع، إلا إذا كان قد سمع من أحدهم في الجملة، فعند ذلك لا يبحثون عن ذلك، بل قالوا بأنه زاد كان يقول حدثنا علي بن أبي طالب ويريد حدث أهل بلده. فيقول العلماء إذا قال الحسن البصري في علي بن أبي طالب حدثنا علي بن أبي طالب حديثه غير مقبول، لأن فيه تدليس خفي، ويريد أنه حدث أهل بلده، حدث أهل البصرة. قال والتدليس هو مكروه، لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف. التدليس ينقسم، أولا التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلمة، ثانيا هو في الاصطلاح منقسم إلى قسمين، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. وتدليس الإسناد أن يروي الراوي، ركزوا على التعريف حتى تخرج بالفائدة، أن يروي الراوي زيد من الناس يروي حديثا عمن عاصره وسمع منه، عمن عاصره وسمع منه، وإن شئت أن تقول ولقيه، لكن الأول أصعب، عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه. زيد سمع من عمرو، فزيد يروي عن عمرو كثير من الأحاديث، إلا أن بعضها سمعها من عمرو وبعضها لم يسمعها منه. فرواية الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع بعن قال أن، هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع. فهمتم يا أخوة؟ ليس سمي بالتدليس؟ لأن الأصل أن زيد سمع من عمر، وأنت إذا نظرت إلى الكتب زيد سمع من عمر وتتلمذ على عمر، فحديثه إذن مقبول. لكن هناك أحاديث لم يسمعها، سمعها بواسطة، سمعها عن شيخه بواسطة، فحذف الواسطة. وهذا المحذوف قد يكون ضعيفا، قد يكون كذابا، قد يكون متروكا، فعند ذلك العلماء يتوقفون في حديث المدلس أو يردونه حتى يصرح فيه بالتحديث. هذا النوع يسمى نعيد تدليس ماذا؟ تدليس الإسناد، لأنه يقع خلال السند، وهو أشهر أنواع التدليس. قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال غيره: التدليس أخو الكذب. وقال بعضهم: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. وكان شعبة لا يروي عن مشايخه إلا ما كان سماعا، ولهذا اشتهرت عبارة: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. وفي لفظ يقول: أتعبني فم قتادة، يعني كان الناس يسمعون لقتادة الحديث وهو ينتظر ماذا يقول قتادة، عن أو حدثنا أو سمعت. فإذا قال عن قال له: أنت سمعته، أنت تلقيته يعني سماعا، فإن قال له نعم كتبه وإلا ترك الكتابة. وهكذا زهير بن معاوية، وهكذا الليث بن سعد في أبي الزبير، رواية الليث بن سعد في أبي الزبير محمولة على السماع وإن كان خارج الصحيح، لأن الليث بن سعد طلب من أبي الزبير أن يعطيه ما سمع من جابر وما لم يسمع، فأخرج له أبو الزبير كتابين، أحدهما سماعه من جابر والآخر ما سمعه بواسطة ودلسه، فأخذ الكتاب الذي فيه السماع وترك الآخر. والنظرة الأخرى ننظر إلى رواية المدلس في الصحيحين وغيرهما، فإذا كانت في الصحيحين فهي محمولة على السماع، وإن كانت بلفظ عن، وإن كان في خارج الصحيحين لابد أن يصرح بالتحديث إلا إذا كان الراوي عنه ممن يشترط. قوله وهو مكروه، هذه عليها انتقاد، فمنهما هو محرم ومنهما هو مكروه. إن كان للتشبع فهو مكروه، نعم، يريد أن يغير السند من العالي من النازل إلى العالي، أو يريد أن يسقط يعني شيخا له صغير السن، هذا من المكروهات. وأما إذا كان لإسقاط كذاب أو لضعيف يؤدي إلى تصحيح الحديث فهذا محرم. قال: لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، أي السبب في كراهية التدليس، قال: لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة. أما إيهام اللقاء فنعم، وأما المعاصرة فلا بد أن تكون هناك معاصرة، لأنها إذا لم تكن هناك معاصرة سينكشف الأمر. يعني رجل في سنة 40 لم يوجد بعد، وفي هذه السنة مات هذا الشيخ، أو دخل بغداد في سنة 40، يأتي واحد يقول: سمعت فلان، هذا معروف أنه ما عاصره ولا لقيه. لكن المسألة تعود إلى مسألة اللقي، بقوله قال فلان وهو لم يسمع منه هذه بعينها، ليس معنى ذلك أنه لم يسمع منه في الكلية، وإنما لم يسمع منه هذا الحديث. وإلا فرواية الراوي عمن لم يسمع منه هذه منقطعة، هذه منقطعة ولا تكون تدليسا، أو إرسال خفي إن كان مع المعاصرة كما تقدم. مفهوم يا أخوة؟ أو أعيد هذه الفقرة، يعني رواية الراوي عن شيخ له إن كان معاصرا له ولم يسمع منه مرسل خفي، إن كان قد عاصره وسمع منه في الجملة ولم يسمع منه هذا الحديث فهو مدلس تدليس، إن كان لم يعاصره فسيكون منقطع. مفهوم؟ فهمتم هذا؟ زيد روى عن عمر، إما أن يكون عاصره ولم يسمع منه، هذا ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ مرسل خفي. وإن كان عاصره وسمع منه وروى ما لم يسمع، هذا ماذا نسميه؟ تدليس. وإذا كان لم يعاصره، هذا ماذا يسمى؟ منقطع. قال وهو في الشيوخ أخف، تدليس الشيوخ أخف، وذلك بأن يصف الراوي شيخه بوصف لا يعرف به كي يوعر طريق معرفته. فمثلا في وصفهم للكلب وللمصوب ربما قالوا أبو سعيد، فيظن الظان أنهم يقصدون أبا سعيد الخدري وهو أبو سعيد الكذاب، فهذا تدليس شيوخ. إن كان للتكثير فهو مكروه، وإن كان للإيهام فهو محرم، لأنه يؤدي إلى الحكم على الأحاديث بالقبول. ومن تدليس الإسناد أيضا تدليس التسوية، وهو أن يسقط الراوي شيخ شيخه. وإن شئت تعريف أقرب، هو أن يسقط الراوي ضعيف بين ثقتين كلاهما سمع من الآخر. الآن عندنا عرفنا أن المدلس يسقط من يا أخوة؟ أنتم معي، المدلس يسقط من؟ شيخه الذي سمع منه، يسقط شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث. لكن تدليس التسوية إيش يسقط؟ يسقط شيخ شيخه. أنت إذا أسقطت شيخك الناس علموا الساقط، يقولوا هذا ما صرح بشيخه. لكن المشكلة عند أن يسقط شيخ شيخه، هذا يؤدي إلى تضعيف من؟ الشيخ ولا الطالب؟ الشيخ. ولذلك تميز بهذا النوع من التدريس الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد. قيل الوليد بن مسلم لماذا تدلس هذا التدليس؟ قال أنبل شيخي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء. ومع ذلك حديث الوليد بن مسلم في الصحيحين بالعنعمة وغيرها، وأما خارج الصحيحين فيشترط فيه أن يحدث، أن يصرح بالتحديث عن شيخه وشيخ شيخه، بل بعضهم اشترط أن يصرح بالتحديث إلى نهاية السند. وقسم العلماء مراتب التدليس إلى خمس مراتب. الأول تدليس الثقات الأثبات الذين لم يدلسوا إلا قليلا، فهذا حديثهم محمول على الثبوت والاتصال، ولا ينظر ولا يلتفت إلى كونه دلس، لأنه كما يقول بعضهم ما أحد سلم من وصمة التدليس، حتى البخاري ربما غمز وغيره، لكن مثل هؤلاء لا ينظر إلى هذا الأمر مطلقا، مفهوم؟ الطبقة الثانية أن يكون التدليس صادر من إمام ثقة، ولكن تدليسه عن الثقات والمقبولين، فهذا أيضا تدليسه لا يضر، والحديث مقبول عند العلماء كتدليس سفيان بن عيينة. النوع الثالث أن يكثر الراوي من التدليس عمن هب ودب، فهذا لابد أن يصرح بالسماع إذا كان حديثه خارج الصحيحين، أو إذا كان الراوي عنه غير متثبت، فإذا صرح بالسماع قبل حديثه، لأن هؤلاء قوم ثقات في أنفسهم. الطبقة الثالثة ثقات في أنفسهم كالأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن إسحاق بن يسار، لا محمد بن إسحاق سيكون من الطبقة الرابعة، وكثير من هؤلاء ثقات في أنفسهم، إلا أنهم رووا عمن هب ودرج، عن ثقات وعن ضعفاء، فلا يقبل منهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث إذا كان خارج صحيح أو كان الراوي غير متثبت عنهم. الطبقة الرابعة قوم أصحاب صدق في أنفسهم، يعني إذا حدثوا بأحاديث مسموعة لهم فهم حسن الحديث، ولكنهم أكثر من الرواة عن المتروكين والضعفاء والتدريس، فعند ذلك حديثهم لا يقبل إلا بالتصريح. الطبقة الخامسة قوم ضعفاء في أنفسهم حديثهم ضعيف فزادوا مع الضعف تدليسا كليث بن أبي سليم ومن إليه، فهذا حديثهم مطرح صرحوا أو لم يصرحوا. إذن عندنا طبقتان لا ينظر إلى التدليس فيهما الأولى والثانية، وعندنا طبقتان ينظر إلى التصريح فيهما الثالثة والرابعة، وعندنا طبقة لا ينتفع بالتصريح فيها من عدمه، مفهوم؟ هذه الطبقة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه، في كتاب في هذا الباب يسمى أظن التقديس في مراتب أهل التدليس. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم من المرور على بابين مهمين ومسألتين عظيمتين من أهم مسائل علم المصطلح التي ينبغي للطالب أن يتقنهما، لأن كثير من الناس وكثير من الالتباس يقع في الأحاديث بسبب عدم النظر إلى هذه المسألة، مسألة العنعنة والأنأنة ومسألة التدليس، فتجد الراوي يجد حديثا من رواية أبي الزبير عن جابر، يقول أبو الزبير عن جابر مخرج في صحيح مسلم فحديثه حسن، والآخر يجد رواية محمد بن إسحاق عن مشايخه ويقول محمد بن إسحاق خرج له مسلم فحديثه حسن، وربما وجد قتادة عن أنس وجد كذلك الأعمش عن فلان ووجد كذلك أبي إسحاق عن البراء ووجد مثل هؤلاء الذين اتهموا بالتدليس، فيقول أبو إسحاق ثقة، أعمش ثقة، قتادة ثقة، والذي روى عنه ثقة، إذا الحديث مقبول. بينما إذا نظرنا إلى باب التدليس، باب يعني العنعنة ونحو ذلك، يكون الحديث عندنا مضعفا، فلا بد من الانتباه لهذا الباب أكثر من غيره من الأبواب. أما إذا كان عندك ليث بن أبي سليم في السند هذا سهل، ليث ضعيف، عندك كذلك ابن لهيعة ضعيف، عندك المصلوب متروك الحديث موضوع، عندك الكلبي الحديث موضوع، عندك فلان فلان، يعني ستنظر تحكم. لكن المشكلة حين يكون السند كله ثقات وأن تمشي على الجادة فتصحح ما لا يصح، فلا بد من التركيز على مسألة العنعنة إذا صدرت من المدلس أو غير المدلس. أما غير المدلس فهي مقبولة، وإذا صدرت من المدلس تغير لك الحديث من الصحة إلى الضعف، من القبول إلى الرد، كما ترون في كثير من الأحاديث التي مرت معنا في حديث معلى الظاهر والصحة، يعني سبب إعلالها عدم سمع فلان عن فلان أو تدريس فلان عن فلان. هذه من المسائل المهمة. وكيف نعرف يعني إذا وجدنا مثل هذه العنعنة كيف نتخلص منها الآن؟ نتخلص منها نبحث في الكتب، نبحث في الكتب، فإذا وجدنا أن هذا الراوي المعنعن قد صرح بالتحديث حديثه مقبول، إلا أنك ينبغي أن تنتبه لمسألة. إذا كان صاحب الكتاب متساهل، عندنا بعض المؤلف ما يبالي روى الحديث عن يعني بلفظة عن أو بحدثنا، ما هم بالي، فعند ذلك لابد أن يكون ممن ينتبه لهذه الألفاظ حتى لا تلتبس علينا المسائل ويقع كذلك تصحيح ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النظر إلى مسألة أخرى لا يكون فيه تصحيف، لا يكون هناك تصحيف، فكم من أحاديث يعني يحكم عليها العلماء بأنها ضعيفة بسبب عنعنة فلان المدلس، وتجد عند ابن خزيمة أو ربما عند الحاكم أو ربما عند غيره من بعض المصنفين أنهم قالوا صرح بكلمة سمعت، أو صرح بكلمة حدثنا، أو صرح بكلمة أخبرنا أو أنبأنا أو نحو ذلك. فلا بد من التأكد هل هو سمع حقيقة أم أن هناك تصحيف في الكتاب، أو هناك عدم ضبط من الكاتب هذه من أهم المسائل. والخلاف الذي ترونه في كتب الفقه وكثير من الكتب يعود إلى مسألة التدليس ومسألة عدم النظر إلى الشذوذ والعلة كما سيأتي معنا، لأن بعض العلماء ما يهمه إذا كان السند مسلسل بالثقات لا يهمه كلمة شاذ، كلمة معلول، كلمة مدلس، هذا ما عاد ينظر إليها. لكن أهل التحقيق من أهل الحديث ينظرون إلى هذه المسائل ويدققون فيها أكثر من غيرها، ولذلك الذين تصدروا لهذا الفن أقل من غيرهم. كم ألف في الحديث؟ كم الذين ألفوا في الحديث؟ مئات الأئمة والعلماء قديما وحديثا، لكن من الذين يرجع إليهم يعني في هذا الأمر؟ هم أهل التدقيق والتحقيق. فمثلا تجد البخاري، تجد الترمذي استفاد من البخاري كثيرا، النسائي، أبو داود في سننه كثير يعل كثيرا، البزار قبل البخاري، مشايخ البخاري مثل علي بن المديني، يحيى بن معين، كذلك ابن أبي حاتم، كذلك الدارقطني في كتاب في كتب العلل، مع أن الدارقطني في كتابه السنن يروي ما هب ودرج، ما هب ودب. كتاب السنن للدارقطني مع إمامته وعظيم شأنه في باب الحديث، إلا أن كتاب السنن مليء بالموضوعات والضعاف، وهذا ليس طعن فيه. إما أنه جمع كل ما في الباب وذكره بأسانيده ومن أسند فقد أحال، وإما يعني يعتذر له بعذر آخر، وإلا فهو من أئمة العلل. إذن أنت يا طالب العلم اجعل نفسك من المتثبتين في هذا الباب والمركزين، حتى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ثابتا ويرد ما كان مردودا. ومن أهم الأبواب التي ذكرتها لكم باب التدليس وباب الشذوذ، ويدخل تحته المنكر، لأن باب التدليس تدخل تحته العلل الخفية، العلل الخفية القادحة تدخل تحت هذا الباب، فلا بد أن نركز عليه ونفهمه. والذي ما فهم مثلا هذه المقدمة التي هي عبارة عن مقدمة هذا الدرس وامتداد للمقدمة التي قد ذكرناها في باب البيقونية، عليه أن يراجع هذا حتى يفهم معنى التدليس ويفهم كذلك أنواع التدليس. وهناك تدليس أخرى مثل تدليس القطع وتدليس كذا وتدليس كذا، لكن الإنسان نحن ذكرنا أشهر الأنواع، والحمد لله رب العالمين. عسى أن يكون هناك موطن آخر يقع فيه توسع أكثر مما نحن عليه الآن، ونكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.